عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير، وحييكم في هذه الحلقة التي تأتيكم ضمن حلقات اللقاءات الخاصة، والتي سنتحدث فيها عن الخطر الإيراني الذي بدأ قبل سنوات ولازلنا إلى اليوم نجني أثاره السلبية. الدوافع الحقيقية لهذا الخطر أو للأطماع الإيرانية، هل هي دوافع دينية فقط أو أن هناك دوافع قومية وعرقية أخرى؟ هل التحالف الصليبي الصهيوني الصفوي كان له دور في تأجيج هذا الخطر وفي نشره في معظم الدول العربية؟ كيف كان موقف العرب والمسلمين عموما من هذا الخطر؟ هل تعاملوا معه بالتعامل الصحيح منذ بداياته، أم أنه اليوم وقبل فترة وجيزة بدأنا ندرك خطورة التدخل الإيراني في كثير من الدول العربية؟ التحالف الغربي والتخطيطات التي كانت بعضها علنية والكثير منها سرية، هل كان لها دور في دعم هذا الخطر وفي نشره وفي محاربة الإسلام من خلال الخطر الإيراني؟ للحديث عن هذا الموضوع في اللقاء الخاص أستضيف لكم هنا سعادة البروفيسور محمد النجيمي، والذي بإذن الله عز وجل سيشاركنا في هذه الحلقة، لكن بعد أن نشاهد سويا هذا التقرير ثم نعود إليكم.
منبوذة مشرمة مقطعة أوصالها كما الورم الخبيث يسعى الكل إلى اجتثاثه. إنها إيران التي ما أنحلت بفضاء إلا وكان الشر والخراب في أذيالها، فبعدما نبحوا وتطاولوا على المملكة وخرج صغارهم للعبث بمقارها الدبلوماسية، كان الرد السعودي حازما وحاسما وقاصما، والذي تمثل في قطع العلاقات مع دولة الملالي راعية الإرهاب. قرار أعلنه وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الذي أشار إلى أن هذه الاعتداءات تعد انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية، مشيرا إلى أن النظام الإيراني يحمل سجلا طويلا من الاعتداءات على السفارات. وأضاف الجبير أن إيران توفر الحماية لقادة القاعدة وتقوم بتهريب الأسلحة، مشددا على أن المملكة العربية السعودية عازمة على الاستمرار في نهجها للقضاء على الإرهاب عبر تأييد القوة العربية المشتركة، كما أنها لن تجعل لإيران أي نفوذ لنشر الإرهاب في السعودية كون النظام الإيراني راعيا للإرهاب ولم يجلب إلا الشر للمنطقة، وهو ما تأكد جليا طيلة العقود الماضية في اللائحة الأمريكية السوداء التي تضع في مقدمتها العديد من المنظمات والشخصيات الإيرانية. وعلى نهج الحق سار عدد من الدول العربية التي قررت قطع أي رابط مع إيران، إذ قررت البحرين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع طهران، وطلبت من ممثلي دولة الملالي مغادرة البحرين خلال 48 ساعة وسحب جميع أعضاء بعثتها. وأشار بيان للخارجية البحرينية إلى أن القرار جاء نظرا لاستمرار وتفاقم التدخل الإيراني السافر والخطير في شؤون الدول مجلس التعاون الخليجي وكذلك الدول العربية، وهو ما يؤكد بحسب البيان إصرارا من طهران على إثارة الاضطرابات في المنطقة عبر توفير الحماية وتقديم الدعم للإرهابيين والمتطرفين وتهريب الأسلحة والمتفجرات لعملائها في المنطقة. وفي السرب نفسه غردت السودان التي أكدت وقوفها وتضامنها مع المملكة في مواجهتها للإرهاب وتنفيذ الإجراءات الرادعة له. وخلال اتصال مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أكد وزير الدولة لشؤون الرئاسة السودانية أن بلاده طردت السفير الإيراني من السودان وكامل البعثة، مؤكدا إدارة الخرطوم للتدخلات الإيرانية في المنطقة. الإمارات من جهتها قررت تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع إيران واستدعت سفيرها في رد على الانتهاكات الإيرانية للبعثات الدبلوماسية السعودية. رويدا رويدا، يضيق الخناق على الأفعى الإيرانية في المنطقة، فذلك جزاء كل من تطاول على الكبار وظن أن بمقدوره النجاة بفعله، ولكن هيهات، فإذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم.
مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا هنا في الاستوديو سعادة الأستاذ الدكتور محمد النجيمي، هو أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء وعضو مجمع فقهاء الشريعة. باسمكم جميعا أرحب به، فأهلا وسهلا بكم.
حياكم الله شيخ معمر، بارك الله فيكم.
وعبر السكايب أيضا أرحب بسعادة الأستاذ صباح الموسوي، وأيضا أرحب بالمداخلين ومن أهمهم سيداخل معنا الدكتور علي الصلابي. أستاذي الكريم، قبل أن نبدأ في أسباب الخطر الإيراني ودوافعه الحقيقية والتدخلات الغربية في ذلك، انطلاقا من هذا التقرير، الموقف السعودي الأخير، موقف مجموعة من الدول العربية والخليجية والإسلامية، كان له أثر كبير إن شاء الله في دحض هذا الخطر. تعليقك على التقرير وعلى التدخل السعودي الأخير وبعض الدول العربية.
الحقيقة، أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، لا شك أن المملكة قد صبرت كثيرا على التجاوزات الإيرانية، وذلك لأن كان عند المملكة أمل أن هناك تغيرات حصلت في إيران فيما سبق فترة وجيزة، ولكن كان من المعلوم للجميع أن القيادة والريادة والحكم المطلق في إيران هو للمرشد. صحيح. وبالتالي فأي رئيس يأتي حتى لو أظهر اعتدال فهو مجرد موظف عند المرشد، لا يعمل شيئا. موقف المملكة الحقيقة كان حاسم وسريع وقوي جدا، وهو قطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام الإيراني، وتبعت المملكة العربية السعودية دول كثيرة وأنا سأعدها كاملة الآن. أول التي قطعت العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل هي أولا مملكة البحرين، وهي من الدول التي تأدت كثيرا في التدخلات الإيرانية. تبعتها جمهورية السودان الشقيقة، وقطع السودان للعلاقات الدبلوماسية مع إيران مهمة جدا، لأنه من قبل سبق أن السودان طرد البعثات الثقافية الإيرانية كانت تنشر المذهب الصفوي الإيراني. تبعت جمهورية السودان، وموقف السودان مهم لأن السودان دولة عربية إفريقية، يعني هي وصل ما بين العرب والأفارقة. تبع ذلك بطبيعة الأمر جمهورية جيبوتي، وهذا أمر مهم جدا، القرن الإفريقي. النظام الإيراني بالمناسبة يركز على القرن الإفريقي والسودان وشرق إفريقيا. تبعت جمهورية جيبوتي الصومال، وهذا مهم لدولة أيضا مثل الصومال فقيرة وفيها مشاكل، والنظام الإيراني ينشط في مثل هذه المناطق. لا ننسى أيضا جمهورية أخرى كان أحد الموالين لإيران في يوم من الأيام هو رئيسها، اللي هي جزر القمر المتحدة، قطعت العلاقات الدبلوماسية. قبل ذلك لا ننسى أن أيضا الجمهورية اليمنية، وهي قد اصطلت أيضا بنار النظام، هي قطعت أيضا العلاقات ولا تزال قطعت العلاقات الدبلوماسية. من هناك دول خففت العلاقات واستدعت السفراء، وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة، استدعت قطر، وكذلك تركيا، وكذلك دولة الكويت، وكذلك الجمهورية الإسلامية الباكستانية. وأعتقد أنا أن مزيد من قطع العلاقات سيستمر، وأرجو أن يستمر.
دكتور، هل قطع العلاقات الدبلوماسية يكفي، أو يفترض أنه خاصة بعض الدول الخليجية المؤثرة ودول كبرى مثل تركيا وغيرها، هل يفترض أنه تقطع جميع العلاقات حتى العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إيران، أو أنه التمثيل الدبلوماسي وقطع العلاقات الدبلوماسية تكفي في مثل هذه الحالات؟
هي لا تكفي، لكن في المرحلة هذه تكفي. لعل النظام الإيراني يرتدع، فإن لم يرتدع فإني أنا متأكد تماما من أن هناك دولا خليجية وتركيا ستقدم على قطع العلاقة، لأنه إذا استمر التدخل الإيراني، وأنت تعرف أن تركيا تتأذى جدا من التدخل الإيراني في سوريا وفي العراق، وهما دولتان مجاورتان. وأيضا لا ننسى أن هناك ثغرة أخرى ما بين الأتراك وما بين الإيرانيين. صحيح. وهي قضية أذربيجان وتدخل النظام الإيراني في أذربيجان ودعم النظام الإيراني لأرمينيا، وهناك نزاع على إقليم ناغورن كاراباخ، وهو إقليم متنازع فيه ما بين الجمهورية الأذرية وما بين أرمينيا، والنظام الإيراني شوف المفارقات يقف مع أرمينيا. ومن المعلوم لدينا، والناس يجب أن ينتبهوا لهذا، أن ضيف الشرف
كان في قمة العشرين هو رئيس جمهورية أذربيجان السيد علييف، رئيس جمهورية، وهو بالنسبة لتركيا مهم لأن هذه الدولة ناطقة بالتركية وهي في رابطة الدول التركية الموجودة في المنطقة. وأردوغان لما دعا رئيس جمهورية أذربيجان كضيف على قمة، لأن رئيس القمة العشرين فأي دولة له حق أن يستضيف ثلاث دول رؤساء، هو قد استضاف رؤساء ثلاث دول ليست في قمة العشرين، هو قد استضاف أذربيجان وزيمبابوي ودولة ثالثة قد نسيت أظنها من أمريكا اللاتينية. فالرئيس أردوغان عندما استضاف رئيس أذربيجان هي رسالة إلى إيران أن ما أن القلاقل التي يحدثها الإيرانيون في أذربيجان أن تركيا غير مستريحة لذلك.
دكتور، لكن هذا الحراك الإيراني والتدخل الذي بدأ منذ سنوات، هل هو لأسباب دينية فقط أو أن هناك أسباب أخرى عرقية أو قومية أو غير ذلك؟
الحقيقة أن النظام الإيراني لا يعنيه الدين لا من قريب ولا من بعيد، وأن اقتطاع أجزاء من عالمنا العربي هي سياسة إيرانية قد سبقت الخمينية من أيام الشاه. وكما نعلم ليس الشاه، حتى أبوه لقد احتلوا الأحواز عام 1920 وفيما بعد، وهو الناس يعتقدون فقط الأحواز التي احتلت عام 1920، لا، عندنا حاشية الخليج احتلت فيما بعد اللي هي بندر عباس ولينجا والمناطق الممادية، هذه المقابلة للشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذه المنطقة سكانها حوالي 3 ملايين إذا أخذنا في الاعتبار أن في الأحواز أكثر من 8 ملايين. أيضا لا ننسى وبالمناسبة أنا أحب أذكر من باب الذكر والناس يعلمون أن سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي كان حاكم لينجا في يوم من الأيام، كانت تابعة للقواسم، هي تابعة لدولة الإمارات أو بالتسمية الحديثة. أيضا لا ننسى أنها قد احتلت هنجام وصري وأم الغنم، هنجام هذه مقابل أبو ظبي احتلت عام 1950 و60، وهي هذه هنجام أمام دبي احتلت عام 1960 و1960 احتل النظام الإيراني صري وهي أمام إمارة أبو ظبي. ولا ننسى أنه عام 71 لما استقلت البحرين وهو كان يعتبرها الولاية 14 قام باحتلال أبو موسى التابع للشارقة والطنب الكبرى والصغرى التابعة لرأس الخيمة، إذن كما أن أم الغنم التابعة لسلطنة عمان أيضا احتلت في قبل هذه الفترة. إذن النظام الإيراني احتل أراضي عربية وإسلامية، وأيضا لا ننسى أنه يحتل أجزاء من أذربيجان أيضا.
صحيح. طيب تسمح لي بس نشرك معنا فضيلة الشيخ صباح الموسوي وهو المنسق العام لمؤتمر نصرة الشعب الأحوازي. الشيخ صباح، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله أخي.
اهلا وسهلا بك، نرحب بمشاركتك ونرحب بجميع احبتنا في الاحواز. استاذ الكريم، في البدايه يعني اريد ان نطلع المشاهد الكريم على ردود افعال الشعب الاحوازي بخصوص التدخلات الايرانيه، وايضا موقف الحزم والعزم من الملك سلمان والتدخل السعودي وقوة التحالف عموما.
بدايه مساء الخير عليك وعلى ضيفك الكريم شيخنا العزيز النجيمي وعلى مشاهدينكم اينما كانوا.
يا مرحبا.
لا شك أن ما قامت به المملكة العربية السعودية تجاه إيران وتدخلاتها في المنطقة كان موضع تقدير وأوجد سعادة بالغة لدى الشارع الأحوازي. نحن كنا يعني نتمنى منذ الزمن أن نشاهد هذا الحزم وهذه الصرامة التي اعتدنا أن نشاهدها من المملكة العربية السعودية في المواقف المبدئية، فلما جاء هذا الموقف المبدئي الحازم خرج الشارع الأحوازي، ولعلكم شاهدتم بعض المقاطع المصورة التي تهتف ب وتحيي المملكة وتهتف بحياة خادم الحرمين الشريفين وتحيي مواقفه الإسلامية العربية المبدئية. نحن اكتوينا بنار الاحتلال الإيراني منذ 9 عقود ونحن نعاني من هذا الظلم والإضطهاد النازل علينا بسبب السياسة العنصرية والطائفية لمختلف أنظمة الإيرانية التي تعاقبت على احتلال الأحواز خلال العقود التسعة الماضية. ومن هنا حين نشهد موقف بطولي وصارم ومبدئي من بلد عربي بحجم المملكة العربية السعودية، فهذا يسعدنا ويزيد في همتنا ويعطينا الأمل أن هذه الأمة أمة حية، فيها رجالات خيرة، فيها شعوب خيرة وقوية ومتينة ومتمسكة بإيمانها بحقوقها ومبادئها ودفاعها عن قضيتنا وعن سائر القضايا العربية والإسلامية. وبالتالي نحن مسرورون جدا من هذا الموقف السعودي، ونتمنى أن يحذو باقي الزعماء العرب والحكومات العربية والبلدان العربية.
شيخ صباح إذا سمحت لي بس من أجل
المملكة،
أستاذ القدير إذا سمحت لي، هل التدخل الإيراني في شؤون بعض الدول العربية هل أثر على داخل الإيراني، بمعنى أن تدخل الحكومة في شؤون دول أخرى أدى إلى التقصير في التعامل مع الشعب الإيراني عموما على خلاف يعني طبقاته؟
من الطبيعي إيران عندما تدعم منظمات جماعات إرهابية كحزب ما يسمى بحزب الله في لبنان أو عصابات الحوثي أو المجاميع والميليشيات الطائفية في العراق والمنظمات الإرهابية المعروفة لديكم، عندما يقوم النظام الإيراني بدعم هذه المنظمات من الطبيعي هو يقتطع من قوة الشعوب في إيران.
صحيح.
يقتطع من خيرات الشعب الأحوازي ومن خيرات الشعب الكردي والبلوشي والشعب الفارسي وغيره، ويجوع هذه الشعوب ويقتل عليها في العطاء ليعطيها إلى منظمات ممتدة في أفريقيا وفي آسيا وفي منطقتنا العربية.
طيب.
لخدمة مشروعه.
الشيخ صباح إذا سمحت لي تبقى معنا طيلة الحلقة، وعذرا إن أطلنا عليك، لكن أعود إلى الدكتور محمد، ويعني يهمني رأيك أنه ألمح إلى قضية، بل صرح أن إيران دعمت الإرهاب من خلال مجموعة من الحزب اللات وغيرها من الميليشيات والعصابات الموجودة في العالم.
نعم.
وكان لها أثر كبير في زعزعة المنطقة العربية خصوصا.
صحيح. أولا حزب الله هو مصنف عالميا حركة إرهابية.
صحيح.
وتعرف الآن أن لبنان، أن القرار اللبناني مرتهن لحزب الله، والدليل على ذلك في قرار الجامعة العربية، استطاع وزير خارجية لبنان من التيار الوطني الحر وهو مؤيد الحزب الله أن يغتصب القرار اللبناني ويمتنع عن التصويت. أليس هذا يا شيخ دليل على أن هذا؟ وأيضا في نفس الوقت لما انتقد دولة الرئيس الحريري ما حصل، محمد رعد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة التي هي حزب الله تحديدا وبعض الحلفاء، يعني حدد الحريري بطريق مباشر وغير مباشر، قال لا تستحق أن تعيش في هذا البلد. يعني هذا كلام خطير جدا. ننتقل من لبنان إلى سوريا. أليس الحركات الإرهابية أبو الفضل العباس والفاطميون، بمناسبة أبو الفضل العباس هذول من العراق، وعصائب أهل الحق من العراق وغيرها من الكتائب، لكن أيضا الفاطميون هؤلاء هم الشيعة الذين أتت بهم إيران من أفغانستان وباكستان. إذن أيضا وسأبين ماذا يجري من الميليشيا الإرهابية في باكستان وأفغانستان. أيضا نجد أنه في البحرين، ننتقل مباشرة من سوريا إلى البحرين. النظام السوري أكبر نظام إرهابي في العالم طبعا، وهو مدعوم من قبل إيران، ونرى أن الحرس الثوري مع هذه الميليشيات. نأتي إلى البحرين، أليس هؤلاء الذين البحرين يفجرون القبل وعدة مرات تقبض على خلايا موجودة في البحرين، والوفاق حزب الوفاق والعمل الإسلامي في البحرين حزباني مرتبطان بإيران يمارسان الإرهاب، بالإضافة إلى أن الشقيقة الكويت
يعني واتخذوا الحمد لله بالأحكام القوية التي حصل التي قضت بها المحاكم الجنائية الكويتية على شبكة العبدلية
شيخنا قبل أن نخرج من هذه الأحكام. نعم. وهناك أحكام مشابهة أيضا في السعودية. نعم. إيران يعني لسنوات طويلة جدا وهي تقوم بالإعدام لكثير من الأصوات الحرة التي كانت تنادي بكلمة الحق وإعدامات كانت بالأعداد الهائلة. إذا سمحت لي وسمح للمشاهد الكريم أن نتابع هذا التقرير عن الإعدامات داخل إيران ثم نعود إليكم.
هنا إيران بلد المشانق المعلقة وصاحبة العلامة الكاملة في مسلسل الدم والإعدامات اليومية على الرافعات الميكانيكية وأمام العامة في العراء لثوار وطلاب حرية وعلماء بارزين. نظام الملال الذي انتفض للقصاص من إرهابي تحكي عنه سجلات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية أنه كان له السبق في أكبر حملة إعدامات في عام 2015 بأكثر من 1000 حالة. ولا يمضي أسبوع إلا ويعلن عن إعدام وجبة من أبناء إيران بدون محاكمة أو بمحاكمة لا تدوم أكثر من دقائق، وغالبيتهم من أبناء الكادحين الفقراء، وجل تهمتهم معارضة نظام الملالي أو نقد سلوك الحكومة. وقبل أيام أصدرت المحكمة العليا في إيران حكما بإعدام 27 سنيا كرديا يقبعون في سجن رجاء شهر بمدينة كرج قرب العاصمة الإيرانية طهران. وفي آخر التقارير التي صدرت عن المنظمات الحقوقية فإن النظام الإيراني أعدم خلال الشهور الستة الأولى من عام 2015 أكثر من 753 شخصا، وبلغ متوسط حالات الإعدام خلال هذه الفترة 3 حالات إعدام يوميا. وبحسب تلك التقارير فقد ازدادت حالات الإعدام في إيران منذ تولي حسن روحاني الحكم في أغسطس عام 2013 حيث تم إعدام أكثر من 624 شخصا. كما اتهمت التقارير النظام الإيراني برئاسة محمود أحمد نجاد في أعقاب الاحتجاجات الخضراء في إيران بأنه استخدم المزيد من الإعدامات وعقوبة الموت لتهديد المعارضين السياسيين وكذلك لقمع الانتفاضات. وتشهد إيران منذ سيطرة نظام الملالي على الحكم في إيران عام 1988 حالات إعدام بشكل شبه يومي، وأدت في السنوات الأولى إلى مقتل الآلاف من المعارضين والخصوم السياسيين في جميع أنحاء إيران. ولا تقر السلطات الإيرانية عادة إلا بعدد محدود من حالات الإعدام القضائية، لكن العدد الحقيقي لمن يتم إعدامهم يتجاوز الرقم المحدد بكثير، وهو ما أكدته الهيئات والمنظمات الحقوقية والدولية والتي قالت إن إيران تستخدم عقوبة الإعدام دون قيد أو شرط وفي جميع الأحكام السياسية بشكل خاص، ودائما ما تصدر تلك الأحكام من قبل محاكم تفتقر تماما إلى الاستقلال والحياد، ويتم توقيعها إما على جرائم غامضة الصياغة أو فضفاضة.
آلاف الإعدامات بعيدا عن ساحات المحاكم، وإيران تتباكى عندما هلك هالك وفق حكم الله عز وجل ووفق شرع الله داخل السعودية. للمقارنة بين هذا وذاك استمع إلى الدكتور محمد.
نعم. هذا شيء غريب، شخص مر ب13 قاضيا في محاكمة أيضا ترى علنية مسموح للمحامين والصحفيين يحضرون المحاكمات عندنا في المملكة إلا القضايا التي تخص الأحوال الشخصية،
قضايا فيها كل الضمانات.
أنا في كل الضمانات. هم يقولون ما جت لا من قال لكم ليس هنا هيئة حقوق الإنسان، هذه حكومية وممكن يقولون أنها حكومية، لكن الهيئة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان هذه غير حكومية وممثلة في الأمم المتحدة وفي جميع المنظمات، حضرت المحاكمات وحضرتها منظمات دولية كثيرة محاكمة هؤلاء. إذن هم يا شيخ يحتجون على شخص واحد فقط وهو نمر النمر، لكني أسأل أنا هم ونحن يعني أعدمنا 47 بطريق شرعي صحيح، منهم 2 من غير السعوديين و 45 سعودي. طيب أنتم في عام واحد ألف هذا الذي عرفته المنظمات الدولية،
وأغلبهم بدون محاكمة،
وأغلبهم بدون محاكمة. فين والآن يشنقوا؟ طيب هذا جائز عندكم في مذهبكم؟ أنا أعرف المذهب عندهم حتى فتاوى المراجع عندهم ما يجوز الشنق. يعني لأهل السنة والشيعة متفقون جميعا أنه لا يجوز الشنق. طيب ليش تشنق الناس؟ أنت مخالف للشريعة الإسلامية، يا أنك تضرب بالسيف أو بالبندقية، هذا الذي عند فقهاء الإسلام سواء كانوا سنة أو الشيعة. طيب أنت الحين كيف تشنق الناس بهذه الطريقة العشوائية أمام الناس؟ أين الدين الذي تدعون بأنكم عليه؟ طبعا في التقرير هم قال وصلوا 88 في لا هم 1978
صحيح.
حصلت ما يسمى بثورة الخميني. أنا عندي أقول هذا الألف الذي أعلنه الأخ في التقرير هذا ما عرفته المنظمات الدولية في عام 15 فقط، فما بالك بما قبل وما بعد. والغريب أن من يسمى بأنه معتدل اللي هو حسن روحاني هم يظنون هذا معتدل، هذا لا معتدل ولا يحزنون. أكثر حالات الإعدام تمت في عهد هذا الرجل وهي 624
صحيح.
يعني هذا فقط في فترة وجيزة جدا. أنا أقول لهؤلاء لو عندكم ربع ما عند المملكة العربية السعودية من الشفافية ما قتلتم هذه الأعداد. هؤلاء شيخ الحقيقة ليست محاكمات، هذه إعدامات. وأحسنتم في التقرير عندما قلتم إعدامات
صحيح.
لأن ما تخضع للشريعة الإسلامية ولا تخضع للمحاكم، هي إعدامات تصفيات شخصية على الهوية عشان هذا كردي ولا عربي ولا تركماني ولا أذري ولا بلوشي
صحيح.
هذه شيخ ليس لها علاقة بالدين مطلقا. هؤلاء أناس انتقائيون. ويعني إذا كان بقي لدينا وقت نعود إلى قضية الأخطبوط الإيراني، لأن حتى وصلنا إلى البحرين.
أيوة.
هل عندنا وقتنا؟
عندنا وقت الشيخ.
أيه
بس نعم. في خلال حديثك أيضا أنا أتمنى لو نعلق على الموقف المختلف الآن. يعني في فترة من الفترات الماضية كنا نلاحظ أن هناك من ينادي بالتقارب مع الشيعة مع إيران. أيضا نجد اليوم الصوت الليبرالي يقول أنتم تبالغون في خلق الأزمة بين إيران والسعودية وبين إيران والخليج عموما. فكيف نعم. نقيم هذين الرأيين؟ وأيضا ممكن تعود إلى ما كنت.
نعم أنا أولا أريد أن أقيم هذين الرأيين. نحن قد قلنا لهم لا يعون أو يعون ويكابرون. قد قلنا لهم إذا عرفتم حقيقة النظام الإيراني لم تدعوا إلى التقارب معه
صحيح.
لأن الخميني عنده خطة خمسينية مضى منها الآن 40 عام، على وشك أنها تنتهي 40 عام بعد سنتين. هذه تتضمن سقوط عدد من العواصم العربية، تحققت له بيروت ودمشق وبغداد وصنعاء. الخطة الخمينية تقضي بالسيطرة على العراق والشام واليمن والخليج، ثم يختم بما حصل في مكة عام 1407. ألم يقوموا بتفجيرات وكادوا أن يحرقوا الكعبة؟ نحن نقول لهؤلاء إما أنكم لا تعون، فإذا أنتم لا تعون فدعوا الكلام لمن يعي. إذا كان لديكم أجندة أخرى، وأنا عندي أن البعض عنده أجندة أخرى، لأنه شيخ ثبت لدينا في الكويت وكذلك في البحرين وكذلك في العراق وكذلك في اليمن أن التيارات الليبرالية أو ما أقول كلها، كثيرا منها من ناصريين وبعثيين وقوميين عرب هم مع المشروع الإيراني في الحقيقة. إبراهيم شريف رئيس حزب الوعد في البحرين كذلك. يعني تعال في الكويت عدد كبير من الليبراليين في الكويت هم مع النواب الموالي للطهراء.
هل ما يثبت هذا الرأي أو أنه مجرد قراءة للحراك؟
لا، هذا الشيخ إبراهيم شريف هو مع الوفاق ومع حزب العمل ومع جبهة العمل في البحرين أو حزب العمل الإسلامي. هذا ليس سرا، وسجن وهو رئيس حزب الوعد وهو الحزب الليبرالي الوحيد السني في البحرين. في اليمن ما أنا ما أروح بعيد، ألم يكن حزب البعث وحزب القومي والحزب الناصري في اليمن كانوا ضمن الوفد الحوثي في مباحثات جنيف؟
صحيح. نعم. طيب تسمح لي بس نشرك معنا الدكتور محمد علي الصلابي، هو عضو مجلس الأمناء باتحاد علماء المسلمين. دكتور محمد السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله. ونحن نتحدث عن المشروع الصفوي وأبعاده وأثر على الأمة العربية والإسلامية عموما، أكيد سيكون لك إضافة في هذا الباب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
وأهلا وسهلا بكم بضيفك الكريم.
الله يحييك.
والإخوة المشاهدين الكرام. طبعا لما تقرأ الكريم في التاريخ الإسلامي الآن هو امتداد للمشاريع القديمة سواء الدولة الصفوية اللي كانت أهل السنة في إيران كانوا هم الأغلبية وقاموا بتصفيات وقتل وتهجير وحرق كتب أهل السنة وقتل العلماء مثل ما يحدث الآن بالضبط في العراق الآن محاولة لتغيير والقضاء على أهل السنة والسيطرة التامة والكاملة ثم من خلال بغداد ينطلقوا ومثل ما يحدث الآن في دمشق نفس العملية وحاول المحاولة الأخيرة في اليمن فهي امتداد للأفكار القديمة هي الدولة الصفوية القديمة والدولة الفاطمية القديمة فالمشروع الإيراني هو مشروع متكامل يعني له جانب عقائدي وله جانب سياسي وله جانب استخباراتي وله جانب عسكري وله جانب اقتصادي وفي نفس الوقت مشروع طموح يعني يستهدف عقائد الأمة الحقيقية اللي على عهد النبوة وعهد الخلافة الراشدة ويستهدف المناطق اللي كان الهيمن مهيمن عليها الدولة الفاطمية يستهدف أيضا أنا سمعت الأخ الكريم يتحدث أن مشروع الخطة الخمسينية اللي وضعها الخميني تستهدف اليمن تستهدف الشام تستهدف العراق وتستهدف دول الخليج أنا أقول أيضا يستهدفون مصر يستهدفون الشمال الإفريقي يستهدفون إفريقيا الآن دعوة كبيرة بالتشيع لتعليم الناس سب سيدنا أبو بكر وعمر سيدة عائشة رضي الله عنهم جميعا أرضاهم بالتالي المشروع الإيراني على قدم الوثاق ودائما يتحالف مثل ما حدث في الدولة الفاطمية مع المشروع الصليبي ومثل في الدولة الصفوية أي في الدولة الصفوية مع المشروع أيضا الصليبي دائما فالمشروع هذا يحتاج من الأمة تبلور مشروع حضاري بالمرحلة اللي تمر بها الظرف التاريخي والمملكة بقيادة الملك سلمان حفظه الله وأيده قادرة على قيادة مشروع عقائدي وفكري وثقافي يتصدى لهذا المشروع يستهدف عقيدة الأمة وتاريخ الأمة وحضارة الأمة ويلتف حول العلماء والمفكرين وتلتف حول الشعوب يجب ولتستبين سبيل المجرمين الآن المستهدف هو عقيدة الأمة المستهدف تاريخ الأمة وحضارة الأمة والأعراض أموال كل شيء متعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة فهو مستهدف من قبل هؤلاء الناس يعني.
دكتور علي أنا أشكرك على هذه المداخلة الكريمة وأعلم لازال لديك الكثير لكن نحاول أن نستغل ما بقي من وقت الحلقة شكرا لك وأنطلق من هذه المداخلة الكريمة تكلم عن المشروع الصفوي وبعده التاريخي والديني أستاذ الكريم صحيح. في المقابل هل المشروع السني بقوة هذا المشروع هل كان يفترض أن يبدأ منذ سنوات قديمة تأخرنا في البداية
نعم تأخرنا وجلالة ملك البحرين قال أنهم يخططوا لنا منذ 30 عاما
وكنا نعلم ذلك
وكنا نعلم لكن ربما يا شيخ كان في نوع من الغفلة أو نوع القول لأنه غلب علينا في فترة تيار الذي يريد التصالح مع إيران لكن تبين يا شيخ أن التصالح هذا سيكون كارثة على المنطقة وأنا أشكر الأخ محمد على الشيخ الدكتور علي محمد أشكره على التنبيه عن إفريقيا أنا وصلت إلى السودان وقلت أن السودان قطع الحبل ثم أيضا لابد أن نحيي نيجيريا برئاسة فخامة الجنرال محمد بخاري الذي وقف بحزم وبشدة لابد أن نشيد يا أخوان بنيجيريا وبفخامة الرئيس يعني فخامة الرئيس طبعا جنرال سابق ونحن نعرف هذا والحقيقة
تعامل معهم بما يناسبهم
يا شيخ تعامل بقوة والآن بالنسبة لشاهدوا القنوات الإيرانية الرئيس بخاري الآن عدو لدود له إذن إفريقيا انتفضت ضده صحيح. والوطن العربي انتفض أتمنى أن نخرج بخطة محكمة لإيقاف النفوذ الإيراني لأنه يا أخوان نفوذ اقتصادي وسياسي وثقافي
سأعود إلى هذه الخطة وهذا المشروع لكن بعد أيضا نشرك معنا الشيخ صباح الموسوي الشيخ صباح السلام عليكم مرة أخرى وكنت ألمحت لأنه إيران دعمت الإرهاب عن طريق مجموعة من الحركات ومن الأحزاب المنحرفة إذا سمحت لي دائما نسمع أنه السفارات إيران في جميع دول العالم لها دور كبير في دعم المشروع الصفوي لها دور كبير في زعزعة الأمن داخل هذه الدول إذا من إضافة في هذا الموضوع الشيخ صباح الشيخ صباح لازال موجود
نعم أنا أسمع
دور السفارات الإيرانية في دول العالم جمعاء تفضل شيخنا
بالنسبة للسفارات الإيرانية والملحقيات الثقافية
وهات المرشد الأعلى في كل بلد تقريبا هناك السفارة والملحقية الثقافية وهم يسمونها المشارية الثقافية ومكتب الممثل المرشد الأعلى وهؤلاء طبعا يضاف لهم مكتب المخابرات أو مكتب فيلق القدس وبالتالي كل منهم له دور في عملية جذب الجواسيس جذب الموالين جذب المؤيدين لإيران وبطرق مختلفة يبدأون مثلا في المركز الثقافي أو المستشارية الثقافية بفتح صفوف لدرس اللغة الفارسية الطالب يجلس ثلاثة أشهر في الملحقية وثم ينقلونه إلى إيران يقولون لدينا رحلة مدتها 15 يوم عندما يذهب هذا الطالب هناك يبدأ العمل على تجنيده وغسل الأدمغة يعني اللي يقومون بها لهؤلاء الطلبة وحتى لو كانوا طلبة غير ناجحين وغير يعني فاهمين اللغة وغير ناجحين في اللغة الفارسية لكن يدخلونهم مثلا في الحوزة ثم يبدأ عملية تنظيمهم ضمن الخلايا عملية مثلا الصحفيين فكثير من الصحفيين مثلا في بعض الدول العربية عاطلون عن العمل يقومون بأخذهم ضمن وفود يعملون وفود كل 3 أشهر يقومون على تنظيم رحلة للصحفيين يشغلونه يفتحون له صحيفة إلكترونية أو صحيفة ورقية ويجندونه
طيب. شيخ صباح أعود إليك
مثلا في لي نعم
أعود إليك بس أسمع من الشيخ محمد يعني تكلم عن المشروع الصفوي وأنه حاول من عن طريق السفارات عن طريق الإعلام عن طريق الجامعات في المقابل المشروع السني ممكن تقدمنا اليوم في اليمن إن شاء الله فيما يتعلق بالجوانب الحربية أو الحرب لكن دور العلماء دور الإعلام دور الجامعات السعودية السفارات العربية والإسلامية هل أدت دورها الحقيقي في هذا المشروع؟
أنا إلى الآن ما أدت الدور قبلها أريد أن أشير إلى التحالف الصليبي الذي أشار إليه أخي الدكتور علي الآن تلاحظ أنت فيما نحن الآن نقطع العلاقات فيما العلاقات الأمريكية الغربية الإيرانية تتوطد
طبعا
وأنت رأيت لما وقع هؤلاء الأسرى كيف عاملوهم الأمريكان معاملة حسنة
والمشروع النووي
والمشروع النووي للأسرى في الأيام الماضية الذين أخطأوا ودخلوا الأراضي يعني يعاملون معاملة راقية جدا أنا أعود إلى السفارات أنا هو حقيقة صدق السفارات الإيرانية هي مراكز ثقافية لكن نحن ما وضع سفاراتنا مع الاحترام ينبغي أن تكون سفاراتنا كذلك نحن يا شيخ عندنا مشروع كمان عندهم مشروعنا مشروع الخير
صحيح
ليس مشروعنا مشروع شر فينبغي أن تكون سفاراتنا أيضا عاملة لابد يا شيخ أن أشير إلى نقطة أخرى وهي أن عندنا دولتان مهمتان فيهما نفوذ إيراني الباكستان وأفغانستان والآن الحمد لله الباكستان فيها رئاسة فيها قائد الجيش ورئيس الوزراء هم معنا وكثير من الباكستانيين لكن لا ننسى النفوذ الإيراني داخل باكستان في استثمارات بمليارات الدولارات في تيار حتى من السنة إلى جانب تحسين العلاقات مع إيران ينبغي أن نركز على باكستان بعدها أفغانستان أفغانستان النفوذ الإيراني الآن قوي في أفغانستان أيضا لابد أن أشير إلى السنغال لأنه لابد أن أتكلم بصراحة سفير الكويت في السنغال هو ذو خلفية شيعية أقرب إلى الطريقة الإيرانية يعني ليست تشيع صفوي هذا ينشأ أنا لابد أن أشير أن هذا السفير لعب دور سلبي في جمهورية السنغال وهذا خطاب موجه إلى حكومة الكويت المعاصرة.
انطلاقا من يعني من كلمتك الأخيرة هل أفهم من كلامك إنه التشيع الصفوي إنما محاولة مد جسور التواصل مع الشيعة العرب إنما هي يعني
خديعة
مسألة زمن فقط
لا خديعة والدليل على ذلك يا شيخ أعطيك مثالين بسيطين وأي مواطن سيفهم هذا طيب أليس جزء من عرب الأحواز الشيعة؟ طيب هل شفعت لهم شيعيتهم عند النظام الإيراني؟ أبدا.
صحيح.
طيب الأذريون أكثرهم شيعة الذين هم داخل إيران، يمكن الشيعة فيهم 50% وأكثر، هل شفعت لهم شيعهم مع إيران؟ بل أذربيجان التي يمكن السنة حوالي 50% أو أقل شوية في أذربيجان، طيب هم واقفين مع أرمينيا الدولة النصرانية ضد أذربيجان.
صحيح.
إذن ليست القضية قضية تشيع، هي القضية قضية سياسية وقضية التشيع الصفوي الباطني الذي تقوده إيران.
أنا أسمع منك يعني نصيحتك للشيعة العرب مع التعامل مع هذا المد الصفوي، لكن بعد أن أعود إلى الشيخ صباح الموسوي كأنه فكرته ما اكتملت ولازال لديه بعض الإضافة. الشيخ صباح تفضل. الشيخ صباح
أنا ما أسمع.
تفضل يا سلام.
السؤال
ترى انت كنت تتحدث عن اثر دور السفارات الايرانيه في مد الخطر الصفوي ضمن دول العالم، تكلمت ايضا عن البعثات والجامعات، هل لازال لديك؟
نعم.
ايوه تفضل.
مساله الحوزات في بعض الدول العربيه مثل سوريا او في نيجيريا او غيرها قاموا بفتح ما يسمى الحوزات، فصاروا يجندون الناس ويدخلونهم في هذه الحوزات بحجة أنه طلاب علم. ولكن تبين كما شاهدتم في نيجيريا مثلا وفي سوريا أنه هذه المراكز التي أطلقوا عليها اسم الحوزات الدينية هي أيضا مؤسسات مخابراتية.
صحيح.
تعمل على جذب وتجنيد عملاء لصالح النظام الإيراني والمشروع الإيراني، ولكن بأغطية مختلفة. أهم نشاط لاحظناه في البلاد العربية تقوم به الملحقيات الثقافية وخصوصا في بعض دول الخليج، وكذلك المدارس الإيرانية. لا ننسى أن في بعض الدول العربية هناك مدارس إيرانية، رغم أنه هذه الدول العربية لا يوجد فيها طلبة إيرانيين أو لا يوجد فيها مقيمين إيرانيين، لكن صاروا يجذبون طلاب من أبناء
طيب نظر
البلدان ويدخلونهم في المدارس الإيرانية.
طيب شيخ صباح، نظرا لانقطاع الصوت جزئيا انا ساعود الى ضيفي الكريم هنا الدكتور محمد، وكنت وانا اشكرك على تواصلك، وقد تكون احنا في نهايه الحلقه، انا اشكرك على بقائك معنا مده الحلقه ونلتقيك باذن الله عز وجل في حلقات اخرى. دكتور محمد، كنت اريد منك رساله للشيعة العرب وتعاملهم
الان. انا اسال اذا بقت عندي تعليق موضوع الشيعة العرب. انا اقول لهم باختصار شديد لا تعنون إيران في شيء. أيضا حتى لما لجأ العراقيون أثناء الحرب العراقية الإيرانية إلى إيران عاملهم معاملة سيئة. عندنا محمد العماد سمعنا ماذا قال.
صحيح.
وقال أنهم يعاملون معاملة سيئة وكأننا عبيد عندهم. هم يا شيخ حتى أنهم يقولون أن على الخرافات الموجودة في كتب حتى عند الخميني، يقول أن أول ما يخرج المهدي المنتظر أول من يبيد ويقتل العرب، معناها أن القضية فارسية ليس لها علاقة بالدين أصلا. أيضا لابد أن أشير، لأنك أنت قلت يعني بعض الأدلة على أن بعض الكتاب المحليين والخليجيين لا يتناول. عندنا كاتب سعودي يساري لا أسمي أنا أسامي، له زوجة يمنية حوثية، وهي تصرح بأن منطقة عسير هي جزء من اليمن ولم تكن جزء لا في جاهلية ولا في إسلام، وأن لم أرى كاتبا واحدا تعرض لزوجته بمقال، وهو لم أره نفى ما قالت زوجته، لأن هي قالت أنه متفق معي في كل الأمور لبعض التفاصيل البسيطة، يعني تقول في الجملة هو متفق معي. أين الكتاب؟ نحن تناولناها نحن، لكن أين هم؟ لماذا لم يتناولوا هذا؟
سكوتهم تفهم منه أنهم مؤيدين لهذا الخلاف.
لا، هم يا شيخ يعني يدارون على صاحبهم حتى لا وهذا يا شيخ من التساهل في النفوذ الإيراني. طيب. أنا قلت أن النفوذ الإيراني البعض يا شيخ قد يرى التقارب من باب الكيد بأصحاب الفضيلة وبالدعاء، والبعض الآخر يا شيخ لا يدرك الخطر، والبعض الآخر ربما يكون ضالع في المشروع.
دكتور، خليني أخرج من هذه الزمرة إلى تعميم السؤال عن الإعلام العربي عموما، هل أدرك الخطر الإيراني وبدأ يتعامل معه التعامل الصحيح، أو أنه لا زال في
يعني هو الآن عندنا الإعلام السعودي والإعلام البحريني لكن الحقيقة بقية إعلام الدول يعني إلى حد ما أيضا الإخوة في دولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا نشكر قطر وبشدة من خلال قنواتها أيضا, أيضا في الكويت القنوات الحكومية, لكن نحن نريد أن الباقي عندي أنا نقطة أحب أن يؤكد عليها وهي موجودة في بعض عند بعض الأشقاء العرب الخليجيين. الإعلام وأنا أذكر بما أن في الكويت انفتاح وحرية في قنوات وصحف تابعة للنظام الإيراني في الكويت مؤيدة, وأنا لماذا معليش خلنا نتكلم صراحة, 9 نواب في مجلس الأمة رفضوا يحضروا جلسة مجلس الأمة اعتراضا على الأحكام التي صدرت. يا يعني هذا أحكام قضاء كويتي, ألستم لما المحكمة الدستورية العليا في الكويت جعلت قالت أن السمو الأمير لما أخذ بنظام الصوت والأحلام الدستوري وهللتم له وهذا واجب عليكم لأن الشيخ اعتمد على الدستور فعلا. طيب لما المحاكم الكويتية قضت بإعدام 2 والمؤبد 15 عام لأعوان إيران في الكويت, لماذا بعض النواب الشيعة ولم يكن كل النواب الشيعة لماذا وقفوا ورفضوا أن يحضروا جلسة البرلمان؟ كيف تعترضون على المعروف أن القضاء الكويتي قضاء نزيه, العالم كله تعرف أن القضاء الكويتي لا يقل نزاهة عن القضاء السعودي.
بخصوص الإعلام, البعض ينادي الآن بمحاولة أو يفترض أنه بعض القنوات الداعمة للرأي الإيراني أن يعني تحجب من القمر نايل سات.
عرب سات ونايل سات نعم. لا تزال قنوات مؤيدة للنظام الإيراني في عرب سات ونايل سات. لماذا هذا السكوت؟ أنا أذكر أن أيضا وزير الدولة للشؤون الإعلام في مملكة البحرين الشقيقة يعني قال في أكثر من مناسبة هذا, نحن نريد يا شيخ أيضا الأذرع الاقتصادية الموجودة في بعض الدول الخليجية والله يعني لا يعني 50-90 ألف هؤلاء ينبغي أيضا أن يغادروا, لأنهم للمعلوم يا شيخ معنبر والكلام للجميع وللمشاهدين لا توجد جالية إيرانية إلا متروسة بالمخابرات.
صحيح في كل دولة
هذا معروف يا شيخ في الكويت في جميع يعني خلنا نبان الإخوة الكويتيين عندهم شوية انفتاح نكون صريحين معهم, لأن النائب السابق ناصر الدويلة المقدم والضابط البارع السابق هو نائب سابق يعني قال هؤلاء في ضباط ضمن العمال الإيرانيين الذين يشتغلون في الشقيقة الكويت. فينبغي أيضا يا شيخ أن نحن لا ننتظر حتى تقع المصيبة.
في المقابل هل قامت الدول العربية والإسلامية بمثل هذا الدور من خلال زرع المخابرات في جميع الدول لمحاربة هذا الخطر الإيراني؟
أنا والله لا أدري وأتمنى أن يكون ذلك, لكن أريد في نهاية الحق أني أشيد بالمملكة المغربية التي لغت كل المدارس والمصالح الإيرانية منذ سنوات. أيضا لابد أن أشيد بمملكة ماليزيا الشقيقة أيضا, ترى احنا نسينا أن نشيد بماليزيا ونسينا المملكة المغربية ونسينا أيضا الجزائر وفخامة الرئيس بوتفليقة. الرئيس بوتفليقة بدأ اتخذ إجراءاته وقفل جميع المنافذ الإيراني في الجزائر وهذا مهم جدا جدا جدا.
شيخنا الموت لأمريكا والموت لإسرائيل عبارات تتردد كثيرا ومع ذلك تشير إلى التحالف الصليبي, وأيضا البعض يؤكد أن هناك تحالف إيراني صهيوني.
بل يا شيخ أنا أعطيك مثال بسيط إذا كانهم صحيح ضد الحوثي, لماذا لما طلب فخامة الرئيس عبد الرب منصور نقل البنك المركزي إلى عدن تدري من الأول من اعترض؟ الولايات المتحدة الأمريكية. طيب لماذا السفارة الأمريكية والبريطانية والفرنسية ليست في عدن؟ هذا سؤال هذا سؤال. بالنسبة للصهاينة شو اسمها هذيك كونترا التي حصلت الفضيحة لأيام الرئيس رولاند ريغان أنهم كانوا يدعمون إيران ضد العراق في الحرب العراقية, هذه فضيحة ثابتة في الكونغرس وفي المحاكم الأمريكية على أن الأمريكان المخابرات الأمريكية كانت تدعم إيران ضد العراق.
صحيح. شيخ محمد أنا أشكرك على حضورك وإضافتك وإن شاء الله نلتقيك في حلقات قادمة. الشكر موصول لفضيلة الشيخ الدكتور علي الصلابي من ليبيا وأيضا الشيخ صباح الموسوي الذي دخل معنا عبر السكايب. شكر لكم مشاهدي الكرام على متابعة هذه التغطية التي تأتيكم خاصة للحديث عن الخطر الإيراني ولا زالت مستمرة بإذن الله عز وجل. يوم الغد الساعة 9:30 تبدأ أيضا الحلقة الثانية من هذه التغطية, وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم في أحسن حال. استودعكم الله, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.